أن من زحزح عن النار فلا بد أن يخرج، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم، الزحزح عن النار وإدخال الجنة، فقال وإدخال الجنة، فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فذكر حق الله وحق العباد. فمن وجد من نفسه هذين الوصفين، الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فليبشر بهذا. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على أن الله لا يرى الجنة، صح؟ ها؟ نفي، لا نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة، أي فوز أعظم؟ يريد بذلك نفي الرؤية. فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه، ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم النعيم. فليست الآية ما يدل على نفي الرؤية إطلاقا، وإذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية. والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن، يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. ومن فوائد الآية التزهيد في الدنيا لقوله ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما فقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الخوف. وانظروا الآن لما فتح الدنيا على الناس ماذا حصل الهلاك. حتى الذين لم تفتح عليهم إذا سمعوا ما فتحت عليهم هلكوا. الآن نسمع في بعض بلاد الأرض أن هناك قتالا على الخبز الطعام، مع أنهم فقراء لكنهم يتقاتلون عليه لأنهم يسمعون أن هناك من يشبع من الخبز، لا في بلادهم بل في بلاد غيرهم. فإذا انصرف الإنسان إلى الدنيا نسأل الله السلامة وصارت همه فإنها ستغض وتفتق. ومن حال الدنيا إلا متاع الغرور. وأظن أن للحريري في مقاماته قصيدة عظيمة في التحذير من الدنيا ومغبتها، وهي قصيدة عظيمة من جهة، ومن جهة أخرى أنها تصلح على بحرين، على الطويل وعلى البحر الثاني دونه، ما أدري البحور، لكن فيها بحر طويل وفيها بحر دونها، يعني تقرأها على الوجهين. نعم، وهذا من قدرته رحمه الله على الكلام. كتاب هذا اسمه مقامات الحرير، مشهور. نعم، أذكر بيتين في مدحه، أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته أن الحريرية حري بأن تكتب في التبر مقامات التبر التبر يعني الذهب. لكن هذا البسان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج ومقاله. الثاني هذا شرك قسم بغير الله، لكن لعله من الذين يقول والنبي ما احنا في النبي. اي نعم سؤال نعم مراجع شرع الله درس القائد. نعم ما هو هو المفروض انه مغيبين هذا نعم تفسير مغيب القران والتفسير من ناقص مهم جدا نعم لا نخاف الكشاف المشيك لا تخيبنا في خبرته. نعم معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزة هذه الآية جميع الناس إلى يوم القيامة فيكون أكثرهم كافرا. لا لكن آيات الأنبياء الحسية انتهت من وقتها. ايش
الضابط تسلي المصائب
نعم
لانه قد يتوقع من هذا نادي النصوص يدل على ان المؤمنون في ذلك الوقت يصيبهم ما يصيبهم.
ومعلوم انه اذا اصيب احد من المسلمين بمصيبه فان المؤمن سوف يكون مصابا بها، لكن احيانا يصاب المؤمن بمصيبه مثله فيتسلى بما اصابه، يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما اصابه. واضح؟ المحكم والمتشابه في سورة آل عمران تصدق المحكم ما اتضح معنا والمتشابه ما اشتبه به. نعم المحكم ماذا قال الآيات الواضحة مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم. ليش؟ لأنه واضح كل حد يعرف شهر رمضان وكل حد يعرف القرآن. فيه آيات متشابهة مثلا فجزاء مثل ما قتل من نام يحكم به ذو عدل منكم هدي دار القعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك السلام. عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء اختلف فيها الأمر. الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابه الذين يقولون أن الصفات من المتشابه نقول لهم إن أردتم أنها من المتشابه معنى فهذا خطأ لأن معناها ظاهر، وإن أردتم أنها من المتشابه حقيقة وأن حقيقتها لا تعلم فهذا حق. فإطلاق أنها من المتشابه خطأ ونفي أن تكون من المتشابه خطأ. نعم ايش الفرق اللي هي الغرور لا مصر هي مصر. نعم من كان بحاجة أخيك كان الله بحاجة، يعني أنك إذا اهتممت بحاجات إخوانك فإن الله تعالى وعنتم على ذلك فإن الله يعينك على حاجاتك. معناه ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به من الصدق والنصح والإخلاص والمعونة والرجاء. ما المراد بالبينات؟ الآيات البينة التي تشهد لهم بالصدق كذا؟ طيب، هل تعرف حديثا يدل على سبب أو يدل على أن الإنسان إذا عمل به زحزح عن النار وخلد الجنة؟ ما ذكرناه لكم؟ هو لا ينبغي لا حفظا ولا عملا لأنه مهم. نعم. وهو يؤمن بدور الله. سم. هذا مهم جدا. مهم جدا. طيب. الصف الثاني. يقول الله عز وجل إن ملائكة الشيطان وخوفه ولا فلا تخافوا. هل الخوف من غير الله ما في الإيمان؟ الخوف الطبيعي هل ينافي الإيمان أو لا؟ طيب ما الدليل؟ فخرج منها خائفا يترقب. طيب، قوله تعالى ولا يحزن فيها قراءتان، يحزن ها ولا يحزن كما عبد الله، ايه وقراءة ثانية يحزنك يحزنك لا لا مسومة لأن لا ناهية، يحزنك من الرباعي. نعم عبد الله يقرأ يستفسرون بأن من الله قوله تعالى الذين سجدوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. ما هو القرح الذي أصابهم؟ الحزن. إيش؟ مثل في روحه، يعني أصابهم القرح الجراح والقتل الذي حصل في روحه. طيب هل كانت غزوة حينما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا أو لم تكن؟ لأن لما ندبهم بعد الرجوع من الأحد وخرجوا هل حصلت غزوة؟ ما الدليل من الآية؟ ما الدليل من الآية؟ لأن انفسهم ولا ذكر أنهم انتصروا، فدل هذا على أنه لم يحصل القتال. نعم. سألوه أنيس.
القرآن
قل قد جاء، قل قد جاء، جاءكم بالبينات وبالذي قلت.
قل قد جاءكم
رسل،
وقد جاءكم
رسل،
قل قد جاءكم رسل
من قبل
بالبينات
وبالذي
قلت.
نعم، اقرأ هكذا، ما هو لازم تفصيل. فلما قتلتموهم بدون ألف. نعم، قتلتموهم. طيب، مرحبا. لقد سمع الله قول الذين قالوا، ما المراد بهذا الخبر؟
المراد بهذا أنه تكلم أحد وقيل تحدث الروايات بهذا.
كان قصد من المراد بهذا الخبر، يعني لماذا أخبرنا الله بذلك؟
لماذا أخبر الله بأنه
سمع؟ لأنه سمع، نعم.
رد على الذين قالوا أن الله فقير حينما قال
نزلت الحياة من ذا الذي يقول
الله؟
لماذا أخبر الله بذلك؟
هل يمتدي
رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ إيه، تدين هؤلاء، وكما يتضمن أيضا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله سوف يعاقبهم يوم القيامة. قل سنكتب ما قال، هل الله يكتب أو الملائكة؟ قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذه الجملة لتبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات، بدر دائما تمر بنا وبينها. نعم، والقسم المقدم، لأن اللام هذه موضع للقسم، أي والله لا تبلون، والابتلاء الاختبار. الله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكما قال الله تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وذلك أن الإنسان دائر بين حالين، إما شيء يسر به ويفرح به فهذا وظيفته الشكر، وإما شيء يسوء ويحزنه فهذا وظيفته الصبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقال: ذلك لا يكون إلا للمؤمن. هنا يقول عز وجل: ستبلون في أموالكم وأنفسكم. في أموالكم إما من قبل الله عز وجل كالجوائح، وإما من قبل المخلوقين كتسلط المشركين على أموال المسلمين، وكل ذلك من البلوى، كل هذا من البلوى الذي يبتلي الله به العباد. وقوله أنفسكم يشمل أيضا البلوى المتصلة والمنفصلة. البلوى المتصلة ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عز وجل في بدنه، مثل المرض والعجز وما أشبه ذلك. والبلوى المنفصلة ما تكون في الأولاد، لأن الأولاد من أنفسنا، يبتل الإنسان بولده بأهله بزوجته بغير ذلك، هذا أيضا من الابتلاء. ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله عز وجل وإما من المخلوق، يبتل الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانا بالضرب وأحيانا بالقول وأحيانا بالقتل كما قتل الأنبياء بغير حق. ولتسمعن من الذين أوصوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا. فتسمعن من الذين أوصوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشرقوا وهم الوثنيون كقريش وغيرهم، تسمعن منهم أذى كثيرا. أذى بإيش؟ بالقول، لأنه الذي مثل أن يعيروكم أو يسبوا دينكم أو يسبوا نبيكم. وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا إنه مجنون، فإنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا إنه كاهن، ووصفوه بكل عيب. ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقوله أذى كثيرا، يعني وأذى قليلا، لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل، ومع ذلك فإنه مأمور بالصبر. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتأمل قوله: لتسمعن أذى، ولم يقل ضررا، لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر، قد يتأذى الإنسان بشيء ولا يتضرر منه. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه، أي من عباده من يؤذيه، ونفى أن يكون أحد يضره. فقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين. فأثبت الأذية. وقال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فأثبت الأذية أيضا. أما الضرر فلا، فهنا يسمع المؤمنون من أهل الكتاب ومن المشركين ما يريد ولكنه ناظر. ثم قال وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا على ما سمعتم وعلى ما ابتليتم به في أموالكم وأنفسكم، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا أي حبس يوقف ويحبس ويقتل، وهو في الشرع حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل. قال أهل العلم والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى الأنواع على الأقسام، وصبر عن معصية الله وهو دونه، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو دون الاثنين، لأن الاثنين الأولين صبر على شرع الله، والثاني صبر على قدر الله. والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر ومن الناطق والبهيم، لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من المؤمن. ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحظور، لأن الصبر عن المحظور فف فقط، والصبر عن المأمور فعل فهو إيجاب وعمل، ففيه نوع من الكلفة، بخلاف الصبر على عن فعل المحظور فإنه ليس إلا مجرد كف. على أنه قد يكون أحيانا بالنسبة للنفس قد يكون الصبر عن المحظور أشد من الصبر على فعل المأمور. يسهل على بعض الناس مثلا أن يصلي، لكن يصعب عليه أن يدع ما حرم الله عليه من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثا. طيب، صبر الصائم على الصيام، من الأول، وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش، لا، من الثالث صبر على أقدامه، وصبره عما حرم عليه الصوم من الثاني. ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، لأن جميع أنواع الصبر ثلاثة تحصل بالصائم، ففي الصيام صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدام. صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه بالبئر، من الثالث بسورة النوم. طيب، وصبره عن إجابة امرأة العزيز، من الثاني، صبر على المعصية. وصبره على الدعوة إلى الله وفي السجن، من الأول. نعم، يقول وإن تصبروا وتتقوا، تتقوا إيش؟ تتقوا الله عز وجل لأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم، وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير، وربما إذا سمعت ألم أن تأخذ أكثر من نصيبها سليمان، ما نسمع حجي، نعم، أين شرحت، نعم. طيب، أقول النفس مجبولة على حب الانتقام من الغير إذا حصل منه أذية، فربما يعتدي الإنسان ويأخذ أكثر من حقه، ولهذا قال إن تصبروا وتتقوا، أي تتقوا الله عز وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى، فإن ذلك من عزم الأمور أي من معزومات الأمور، فعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة، لأنها شاقة على الناس. والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكمل من الخلق. قال الله تعالى: أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالعزم لا شك أنه خلق عالي يهبه الله عز وجل لمن يشاء، فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق. أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائما في ملل وفي كسل وفي تهاون، فإن هذا لا شك خاص يخسر. فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودين ودينا، وإن تصبوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من فوائد هذه الآيات، أولا أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الاطمئنان فيه، لقوله: لتبلون في أنفسكم. والتأكيد يقول علماء البلاغة إنه قد يكون حسنا وقد يكون واجبا وقد يكون لغوا، قد يكون لغوا، يكون لغوا إذا لم تدع حاجة إليه، وذلك لأن التأكيد لا بد فيه من زيادة. ما هي الزيادة؟ زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد، فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغوا. ثم إنها أيضا لغو من حيث المعنى، ولهذا لو أنك أكدت لشخص شيئا شاهده لعتب عليه وقال: أنا ما أشوف، أنا علمت. لو قلت: والله لقد صليت ركعتين حين دخلت المسجد، وهو يراك شاهد، ماذا يقول لك؟ يقول: كيف تقسم لي وأنا أشاهد؟ هذا لغو من الكون. ويكون حسنا، التوكيد يكون حسنا إذا كان عند الإنسان عند المخاطر شيء من التردد، إذا كان عند المخاطر شيء من التردد فيحسن أن تؤكد له الكلام ليطمئن. ويكون واجبا إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر. متى يكون واجبا؟ إذا كان فعل المنكر. نعم، إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعلا. المنكر هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر قال: أبدا ما أنسى. هنا يحسن، يجب أن تؤكد له. والفاعل فعل المنكر هو الذي يفعل فعلا لو كان مصدقا ما فعل. ولهذا قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هنا فيه تأكيد بإن وإيش قلنا. هل الموت يحتاج إلى توكيد؟ كلنا نعرف الموت، لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المنكر حسن التوكيد. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتفضل بما هو فيه من خير وشر ليعلم أنه ابتلاء من الله. ففي الخير يبتلى ليصبر، وفي ضده يبتلى ليصبر. وفي ومن فوائد هذه الآية التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضا. وجهه أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذين، هذا بالقول، وهم ينكرون بنا بالقول وبالفعل. ولهذا يجب التحرز من اليهود والنصارى وأن لا نتخذهم أولياء، وأن نعلم أنهم لن يعطون قرشا إلا في مقابلة درهم أو أكثر، ولن ينفعون بشيء إلا وقد ضرونا بأكثر منه. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين عداوة هؤلاء، وأنه لا يجوز اتخاذ أولياء، وأنهم اليهود والمشركين أشد الناس عداوة. أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، والخطاب هنا في نصارى معينين، وصفهم الله بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ أبدا، بالعكس، هم يحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود، لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك، هدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم، ولن ينسوا المعارك الصليبية، لن ينسوها أبدا. فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دين من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل عند الله، وحرصهم على ذلك، وكونهم يجمعون حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخل الناس النصرانية، عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام. ولهذا هم يؤمنون أنهم في حدود 2000 ستكون أفريقيا كلها على زعمهم نصرانية، ولكن بحول الله من الأمر سيكون منقلبا عليه، ستكون إن شاء الله إسلامية، وسيظهرهم الله عز وجل ويردهم على عقاب صاعد. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الصبر أمام أذى العذاب، وأنه من أو نقول في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر. الثاني أحسن، الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء، وأن لا يردنا ذلك على عقابنا، وأن نحذر منه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين على الرد بالمثل، أو هي محكمة. والصحيح أنها محكمة، وأنها إنما تكون في حال يكون الصبر فيه على الأذى خيرا، أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال. ومن فوائد الآية الكريمة التنبيه على فضيلة العزم في الأمور بقوله فإن ذلك من عزم الأمور، وكلما كان الإنسان عازما في أموره كان ذلك عندك له وأحسن. ثم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لصدقه. من ما في شك الذي لا يتعدى بسب الإسلام ولا يفعل له لا شك أنه ناقص الإيمان، فليخشى على على عليه أنه قد نزع عنه الإيمان بالكلية، لأن مبدأ الإنسان ولو كان نواب البشر لا يرضى أن أحد يسب، فكيف وهو من شرع الله عز وجل. إذا كان فعله جزم نعم يعني حسن قد نقول المراد يعني حسن وجوب لكن فرق بين المنكر صراحة وثائر وثائر فإنك ثلاث أوجه المنكر أحيانا يكون الكلام بالتعلم وأحيانا يكون بالتدني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيهما أعلى الإيمان فهذا أحيانا يكون من الآلة الأسهل وأحيانا بالعكس وهنا من الحكمة في هذا أن البلاءة النفس وإن كان أمس بالإنسان وأصعب بالإنسان هو عند بعض الناس أهوى من البلاء في المال البخيل لما عفر ورأى أصبعه قد تلمع قال الحمد لله ويولى في المال نعم وسرعه صار المال أستريح أبرع عنده من البلد نعم طبعا أنا ما أتصور أن الفعل من ليس إنك ممن يسمع عن الغيب يعني سمعت أنهم آل وفلان من الفعل أما الفعل نفسه هو ما يسمع ولكن يرى هنا نعم كل مصيبة نعم ومن الذين أرسل من قبلكم هذا لبيان الواقع وذلك لأن البنود أحيانا تكون لبيان الواقع لا للاحتراز وهذا كثير مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق فهنا لو قال قائل هل لنا رب لما خلقنا نقول لا لماذا قال الذي خلقكم لبيان الواقع نعم الصبر عليه مطلقا ما لم نكن اقوى منهم فان كنا اقوى منهم فاننا نرمهم على ان يسلموا او يبذلوا الجزيه ونقاتلهم نعم اي نعم صحيح ولكن يا موسى ان كلمه تغني عن كل تهديداته ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون نحن بالحقيقه ان خذلنا او تسلط علينا هؤلاء الاعداء فهو من انفسهم والله عز وجل يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولهذا أنا أحب من إخواني الشباب أن يحرصوا على تطبيق الإسلام وأن لا يعتمدوا على القوة المادية فقط القوة المادية لو اعتمدنا عليها لكان هم أقوى منه وأكثر عددا وأقوى عددا لكن القوة الإلهية المعنوية التي تصل الإنسان بربه هي التي لا تنسى فنحن لا يهم من هذا الذي نخشى منه ليس من أسلحة نخشى من أسلحتنا نحن التي نصوبها إلى صدور وهي المعاصي والإعراض عن طاعة الله وصد الناس عن سبيل الله، هذا نقص. أما هم ليسوا إلا تبعوضة بالنسبة لغضب الله عز وجل، وليس بشيء، هم خالفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم في نفس عندنا، لا نتأثر بتهديد. ولا هم يقولون الشيوعية خلاص تحطم، وهي العدو الأول، تنبي الأول. أما الآن فيخشى من الإسلام، ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا، ما استغلنا هذه الفرصة، بل ضيعنا. هم ليسوا إلا تبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليس بشيء. هم خايفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم في نفس عندنا، لا نتأثر بجديد. ولا هم يقولون الشيوعية خلاص تحطم، وهي العدو الأول، أما الآن فيخشى من الإسلام، ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا، ما استغلنا هذه الفرصة، بل ضيعنا. لنا الصبر على هذا الأعداء، نعم، ما نصح، لا، نأخذ بالثار منه، في هذا الضغط نحن، هذا النصر، يحسن النصر،
قال الله تعالى: فتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخره. ما نوع البلاء؟ يعتبركم على هذا الوصف الأخير فيما يفرضه عليكم. طيب، هل ابتلاء في النفس؟
Thank you.
كل من الله. طيب القسم الثاني من المخلوق. طيب قول ولتحمهن من الذين أوتوا الكتاب. من المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. فهذا الذي نسمع يكون غاطا أو غير غاط. غير غاط لكن قد أذن كثيرا. نعم لا يلزم من أبيح الضرر. ما الدليل أو ما هو في خصم مثال يدل على أنه لا يلزم من أبيح الضرر؟ كانت المضاعفة كريهة ولا تضر. طيب قوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بدر اسمع من أهل الجملة صبر وتتقوا فلا يعتدوا عليهم بأكثر من عدوانهم. تمام. طيب قوله من عزم الأمور هداية الله. ما من عزم الأمور؟ بمعنى يعني من الأمور المعزومة. ايش معنى العزم؟ عزم وقوة. نعم تحتاج إلى عزم وقوة وصبر وجلد. نعم ها؟ هذا المشروع ولكن عبدتها بما لا يدل عليه. طيب في الإعراب لتسمعون فعل مضارع متصل بنون التوكيد ومع ذلك كان مرفوعا. ومعروف أن الفعل المضارع يتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح عند أول كيف مباشر العين بعدها النون لفظاً لا تقديراً. ومن تقدير اتصلت المضارع ابن عفاش إذا كانت اتصلت لفظاً وتقديراً. وهذه متصلة إيش؟ لفظاً لا تقديراً. مما قال الله عز وجل تسلي الزيبة قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إذ ظرف لما مضى وتأتي في القرآن كثيراً محذوفة العام ويقدره العلماء بقولهم اذكر إذ واذكر إذ أخذ الله. يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل. وقل إذا أخذ الله ميثاق. الميثاق هو العهد الثقيل وسمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق يعني الحبل الذي تربطونهم به وتحصرونهم به. فالميثاق بمعنى العهد الثقيل وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد. وقال الذين أوتوا الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاه من الكتاب أن يبينوه للناس. ولهذا قال لا تبينن، اللام موطئة للقصد، فهي أخذ عليهم عهد بها لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا قال لا تبين ولا تكتمون. فكيف يصح قوله ولا تكتمونه مع أنه قال تبين؟ لأن البيان ضد الكتمان. ولكن نقول المعنى لتبيننه بيانا لا كتمان فيه، لا كتمان فيه. والكتمان نوعا، إما إخفاء بعض الآيات، وإما تحريف الآيات إلى معان أخرى، فإن هذا يعد كتما، لأن الذي يحرف الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. فالكتم إلى النوع إخفاء لبعض الآيات، كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدون الناس وتكون كثيرا. وإما أن يكون كتم كتم المعنى، أن يكون كتم المعنى أي لا يبين المعنى وإنما يفرق. فالكتم إذن نوعان، إخفاء الألفاظ، والثاني إخفاء المعاني بحيث لا يغير اللفظ لكن يغير المعنى، فهذا كتم. ومن ذلك مثلا أن النصارى قالوا إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى، لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد وهذا اسمه محمد. هذا كتمان، كتمان معنى ولا لفظ؟ نعم. طيب لا تبين له الناس ولا تكتمونه. فإن قال قائل هل يشعر العالم بهذا النفاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صدقاه؟ الجواب لا، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر إيتاقا، يعني كون الله يهب علما هذا من إيتاء. ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبين. وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الجنة مثلا، ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين. قال ولا تكتمون. فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوه أي نبذوا العهد، نبذوا النفاق أي طرحوه، ومع ذلك لم يقطفوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم، وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب، حيث نبذوا نبذا ولم ينبذوه أمامهم بل وراء ظهورهم، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستقبال عنهم والإعراض عنهم. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا، أي هذا العهد والميثاق ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل للصوم؟ إبقاء رئاستهم وشاهدهم وسلطانهم على قومهم، لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم. إذا ما هو الثمن؟ ما هو المبيع وما هو الثمن؟ المبيع العهد، والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل، وصدق الله فإن جميعنا في الدنيا قليل. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهذا الذي استدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم الإنسان ولا يدوم الإنسان له، بل لا بد من زوال، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. يقول فبئس ما يشترون. يشتر الماضي كان يعني لا يتشرف النحويون يسمون الفعل الذي لا يتشرف جانبا لأنه باق على حال واحد، والمتصرف يسمونه متصرفا لأنه يشبه المائع الذي يسيء ويسيء، لكن هذا جانب لا يتشرف. وقول بئس ما يشترون كلمة بئس ونعمة وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح. فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل ما، والمخصوص محذوف، والتقدير فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. في هذه الآية قراءات نسينا أن نبين هذا، قول لا تبيننه الناس ولا تكتمونه فيها قراءة ليبيننه للناس ولا تكتمونه ولا يكتمونه، يعني بداء بدلا عن التاء. فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في كلام الكتاب من الغيبة إلى الخطاب، وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقا واحد ليس بيده. والانشفاق ذكرنا أن فيه فوائد، ما هي؟ تنبيه على هذه الجملة، لأن الإنسان لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرب الذكر، فإذا جاء الانتفاك كأنه يقول انتبه هذا واحد. نعم لا شرب السنة أحيانا يكون في السوق الثاني صحيح، لكن شدة وقع هذا الشيء لأن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة، يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة. ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست. وبيّن سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلوب الغيبة أهون وقعا من أسلوب الخطاب. وتأملوها في قصة الخضر مع موسى، في الأول الجملة الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع أن تصبر، ألم أقل إنك. الثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر، فكان الثاني أشد من الأولى أشد الوقت. طيب وفيها أيضا قراءة في الآية مثل هذا من فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم الإكمال بقوله وإن أخذ الله إذا أخذ. ومن فوائده التحذير من كتمان العلم، لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذنب لا على سبيل النفع، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سئل عن علم وهو يعلم ثم كتم ألزم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله. كما أنه كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة لجام ألزم به على فمه لسقوطه عن بيان العلم. ومن فوائد هذه الآية وجوب بيان العلم على أهله، أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا الذي أتاهم الله. ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال. قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتاب، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في المجالس الخاصة، على حسب الحال، لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين. ومن فوائد هذه الحديث الكريمة أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفس بالإثبات ليتحقق الكمال، لقوله لا تبينن ولا تقسمون. ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان عدم كامل، لكن لما قال ولا تكتمون أكد البيان وأن يكون بيان كاملا ليس فيه كتمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى بقوله تنبذوه وراء ظهوره وأنتم تجدون شدة الوقت بقول نبذوه، ثم شدة الاستكبار بقوله وراء ظهوره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنا قليلا، يعني لم يأخذوا مقابلة ولا مماثلة ولا مفروقة، ولكنهم أخذوا بدلا ثمنا قليلا مما يدل على خسة هممهم وأن هممهم جميلة. هذا العقل أخذوا الأدنى بدلا عن العام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القتل في هذه الطريقة، القتل في هذه الطريقة لقوله فبئس ما يشترون، ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم، لأن الله تعالى أثنى بالقتل واللوم والتوبيخ على من كان في هذه الحالة. والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، فإن بيان الحق عندهم يكون أوجب. وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهة. ثم قال عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله لا تحسبن فيها قراءات لا تحسبن ولا تحسبن بتسليم، وفيها قراءة لا يحسبن بالياء بدل التاء، القراءة ثلاث لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبن الذين يفرحون. فعلى قراءة التاء يكون خطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب. والمعنى الثاني فعم وأشمل، يعني لا تحسبن أيها الخاطب. وقولها الذين يفرحون بما أتوا، الذين محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن، فأين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة لا تحسبن، ويكون معنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين، ثم فرع عليه قوله فلا تحسبنهم بمثابة النعمة. ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة قوله لا تحسبن، وعلى هذا فيكون قوله بمفاجأة ومفعول الثاني. والأول أقرأ أي لا تحسبنهم ناجين، فلا تحسبنهم بمفاجأة، وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان بل ثلاث قراءات، فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم وفلا يحسبنهم يحسبنهم، يعني لا يحسبنهم في مثالك المعلم. نرجع لذلك التفسير، يقول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي يفرحون فرح أشر وفطر ومنة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتوا أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على ذلك، ولكنهم يفرحون بها منة على الله ورسوله. وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوا، مثل أن يتظاهر الناس بالصلاة من أجل أن يثنى عليهم وهم لم يفعلوا الصلاة، ومثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها، فقالوا الآن غلبنا محمد حيث قلنا انه ليس هو المبشر به، ففرحوا بما اتوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا. كذلك المنافقون يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فاما المسلم اذا فرح بما انعم الله عليه من المال من العمل وأحب أن يحمد بما لم يفعل لا رياء، ولكن من طبيعة البشر إنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يكون في الآية. فالذي يقول في الآية صنفان، الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، فإذ يتظاهرون الناس بأنه لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى فآمنا. والثاني الصوت الثاني من المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بما أتوا ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه، وهم على العكس من ذلك، لقد يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، المفازة مكان فوز أي لا تحسبنهم بمكان يخرجون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. الجملة هذه سنتية لما بين أنه ليس بمفازة من العذاب وليس من أليم، أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، فهي قعيد بمعنى مفعل، وقعيد بمعنى مفعل تأتي باللغة العربية كثيرا، ومنه ومنه قول الشاعر أمن غيثان في الداء السميع يعذقني وأصحاب الهجوم، السميع بمعنى المسلم. طيب في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي تحذير من يفقع إن أتى فرح منة وإداء الله عز وجل، أو فرحا فرح غدر وخيانة كمنفذ. وفي أيضا التحذير من محبة الإنسان عن محمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيرا، أحيانا يسبح الإنسان وهو كاذب، وأحيانا يوردي فيظن الإنسان أنه فاعل وهو لم يفعل. أما الأول فأن نقول مثلا صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وكاذب، لكن من أجل أن يحمد على ذلك، أو يقول رأيت فقيرا فتصدقت عليه، أو يقول طبعت كتابا أو أنقذت حديقا أو ما أشبه ذلك وهو كاذب. هذا صبر بما نمت، وأحيانا يورد يتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع الخطاب كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل، وكلاهما مذموم. أما من أحب أن يحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء الذي يحمد عليه فهذا لا، لأن كل واحد يحب أن يحمد، يحب أن يحمد وإن لم يفعل، ولكن إذا حمد أن يفعل وهو متظاهر للناس يعني فعل هذا المذموم. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب، بقوله فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. ومن فوائدها إثبات العذاب الأليم لمن هذه الحالة، وقد عرفتم أنها منطبقة على قسمين من الناس، أهل الكتاب الذين كتبوا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني المنافقون. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قول ولله الجار مجرور خبر مقدم، ملك مبتدأ مؤخر، والله على كل شيء قدير ثم مستأنفين. قوله لله ملك السماوات، ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانه وهو مالك للتصرف فيه. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشار، وما له أيمان الله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إذا أحد يشفع عند الله الذي بدأ. هذه الآية يقولون إنها قطعت غلائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، يعني نقول هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانت؟ هل تنفع صداعتها إلا بإذنه؟ لا، كل جواب نفي، وعلى هذا فلا ينفعهم، لا ينفعهم عبادة هذه السنة. المهم أن قوله لله ملك السماوات يشمل الأعيان والتصرف، فالله تعالى مالك الأعيان ومالك التصرف. وقولها السماوات يعني السبع، والأرض للجنس فتشمل الأراضين السبع. والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف من جهل من ذات ضعف قوة فقابل الضعف بالقوة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فقابل القدرة بإيش؟ بالعجزة، بالعجز. فالقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. وقوله على كل شيء قدير، عام في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادم على إعدامه، ومن معدوم إلا والله قادم على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن وعلى كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله. أليس كذلك؟ نعم، قادر على أفعاله، يفعل ما يشاء، وهو قادر على ذاته. نعم، يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامها مثلا لا حاشا وكلا، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه من المستحيل. ولهذا قال ابن الشافعي رحمه الله في عقيدته، قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. ولكن مع ذلك نقول: من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وبصير، لأن الحياة التي جاءت بها بهذا عام، ولا تقول إن الله لا يقدر على شيء مستحيل، لأن المستحيل أصل لا يتعلق به الفعل. يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمعا؟ لأنه إن تحرك لم يكن ساكنا، وإن سكن لم يكن متحركا. إذن الله قادر على أن يجعل الساكن متحركا والمتحرك ساكن، لكن تريد أن يكون ساكن متحركا في آن واحد، يعني ساكن يعني المتحرك، متحرك يعني غير ساكن. فإذا قال قائل: هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ نعم، يحول المتحرك إلى ساكن، أو يجعل ساكن متحركا؟ نعم، لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد ما لا يمكن أصلا، لأن لم حركة يعني إيش؟ يساوي عدم سكون، سكون يساوي عدم حركة. بمجرد ما يتحرك انتفع عن السكون، بمجرد ما يسكن انتفع عن الحركة. ولكن مثل ما قلت لكم، من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، ولا حاجة نفصل، إنما نحن نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن، على سبيل المثال. نعم، هو أعم لا هو أعم، لكن حتى لو قررنا أن العموم اللفظي لا يشمل هذه الأمة بقول الذين هم كتاب، فالعموم المعنوي يشمله. الظاهر من المراد أهل الكتاب كما قال في الأول ولا تسمع من الذين هم في الكتاب، لكن نقول هو وإن لم يعمهم وإن لم يعم هذه الأمة من حيث الضغط، لكن يعم من حيث النهي. أين؟ لا، لأنه إذا تعلق بفعل خاص صح أن نقول أن نقيد القدرة بالنسبة، لأن هذا الرجل استغرب أن يدخل الجنة بعد ما حصل له، فقال إني على ما أشاء قدير أو قادر، وهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، وهو قدير سواء شاء أم لم يشأ، لكن لما تعلق بفعل معين صح أن نقيد بالنسبة. نغير ذلك في الإنسان مثلا تقول أنا على ما أشاء قدير، يعني لو إنسان قال كيف تفعل كذا وكذا هل تقدر عليه؟ قال نعم، الذي يريده أقدر عليه، ليس معنى أني أقدر إلا على ما أريد، أقدر على ما أريد وما لا أريد، ولكن لما كان يتعلق بفعل معين صح أن يقيد بالنسية، كأنه يقول إذا شئت هذا الشيء فأنا قادر عليه. نعم يخوف ويجب أن يتعلم تنشي، والناس أجل من العلم أحيانا تكون مبتغى بهذه العلم، كما لو شاءت يبحث الناس لأسلوب العموم فيجب عليك أن تبين، وأحيانا يسألك الإنسان سؤالا خاصا يجب أن تبين، ولهذا نقول سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. السؤال بلسان المقال أن يأتي شخص إليك ويقول ما تقول في كذا وكذا، هذا سؤال بلسان المقال يجب أن تبينه، إلا إذا علمت أنه ذو هوى وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل به. فهنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرضهم، لأنهم لا يتحكمون إلى رسول الله لكن يريدون ما عنده، إن جاء وافق أهواءهم أخذوا به وإلا تركوا. أما لسان الحال فإن الشيعة الناس عمل محرم أو بدعة أو ما أشبه ذلك يبينه للناس، لأن الحال تقتضي فقط البيان. موصوف يجوز، لا ما تصح مصرية، إما موصولة أو موصوفة. مخصص بالوصف مشكرون. هل قال بينا؟ لأنه قد يكون من المصلحة أن لا تدرس كل ما عندك، قد يكون من المصلحة أن تركز على التقييد على التسليك، لكنك متهيئ ومستعد لبيان عند أي وصف. نعم كيف نكتب الآن هنا؟ اعتبر نادر. ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم حسن الإسلام وعامك وهو من أحبابهم، لكن هذا يعتبر نادر، عبرة بالعموم. فوق المثال وإذا فوق المثال بين الكتاب لتبين له حين الكتاب.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.